أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم والمشككين في فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين، من الأولين والآخرين، من الآن وحتى قيام يوم الدين. كان سلامنا في أنه يجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة التي يريد نكاحها ولو من ابنها، والرأي الذي ذهب إليه الإمام والشارح معان هو أن جواب النظر يختص بالواجب والكفين. وقلنا أن في المسألة أقوال أخرى، ومن جملة الأقوال ما ذهب إليه صاحب الجواهر من جواب النظر إلى جميع جسدها ما عدا العورة لخروجها إجماعا. عليكم السلام ورحمة الله. وتعرضنا في الدرس السابق لما قد يستدل به لرأي الماتن ولما قد يستدل به لرأي صاحب الجواهر. على كل حال، بقيت عندنا عبارة في كلام الشارح قرأناها ولم نتعرض إلى شرحها، وقلنا يأتي شرحها فيما بعد، وهي قول الشارح: وكذا يجوز للمرأة نظره كذلك. يعني كما يجوز للرجل الذي يريد أن يتزوج امرأة أن ينظر إلى وجهها وكفيها ولو من دون ابنها، فكذلك يجوز للمرأة التي تريد أن تتزوج رجلا أن تنظر إلى وجهه وكفيه ولو من دون ابنه. ثم ما الدليل على التعميم؟ ما الدليل على التعميم جواز النظر إلى المرأة بحيث أنها يجوز لها أن تنظر إلى الرجل الذي يريد أن يتزوجها؟ يا أخوان، طبعا تنظر إلى وجهه وكفيه، وتنظر إليه ماشيا وقائما وإلى خلفه، كما ورد في الروايات بالنسبة للرجل الذي يريد أن يتزوج المرأة. استدلوا لهذا التعميم أيها الإخوة بدليلين. الدليل الأول: التعليل الوارد في الروايات المجوزة نظر الرجل إلى المرأة التي يريد أن يتزوج، لأنه تعرفوا أن العلة تعمم وتخص. إذا قال المولى لا تأكل الرمان، فنقول الحرم مختص بالرمان. أما إذا علل قال لأنه حامض، فهذه العلة تخصص وتعمم. كيف تخصص لا تأكل الرمان لأنه حامض؟ مخصص الحرم بالرمان الحامض، وأما غير الحامض فيجوز أكله. طيب كيف تعمم؟ نقول نعمم الحرمة لغير الرمان من الحوامض، فنقول ثم كان حامضا ولو لم يكن رمانا لا يجوز. هذا معنى العلة وعمم الخص. هؤلاء قالوا الروايات الواردة في جواز نظر الرجل إلى المرأة التي يريد تزويجها معللة، وهذه العلة تعمم الحكم من الرجل فيجوز له النظر إلى المرأة التي يريد تزويجها، إلى المرأة فيجوز له النظر إلى الرجل الذي تريد تزويجها. شو هي العلة؟ قالوا الروايات قالت إنه مستام ويشتريها بأغلى ثمن. فإذا الرواية عللت جواز النظر الرجل إلى المرأة بأنه ماذا؟ مستام. شو يعني مستام؟ مشترم، فحتى لا يضيع ماله، لأن الرجل في عقد الزواج هو الذي يدفع المهر وهو الذي يبذل المال. فإذا مال الرجل حتى لا يضيع جاز له النظر إليها. هؤلاء قالوا وهي العلة تعمم الحكم إلى المرأة. لماذا؟ لأن كما أن الرجل مستام ويبذل ماله فجاز له النظر حتى لا يضيع ماله، هي أيضا مستامة وتبذل بضعها فرزا، فيجوز لها النظر حتى لا يضيع بضعها. فيجوز لها النظر حتى لا يضيع بضعها. فبمقتضى هذا التعليل نعمم الحكم من الرجل الذي يجوز له النظر إلى المرأة التي يريد نكاحها، نعممه إلى المرأة فيجوز لها النظر إلى الرجل الذي تريد نكاحه. شو رأيكم بهذا الاستدلال؟ هي مستامة، هو مستام يبذل ماله، هي أيضا مستامة تبذل بضعها.
وعلتين
بل يجعل
النظر
فليكن علتين. الرجل صحيح مستعان يبذل ماله بإيذاء ماذا؟ بإيذاء المرأة، فيجوز له النظر إلى المرأة رفعا للغرض، والمرأة مستعانة، بس ما تبذل ماله، ما تبذل بضعها بإيذاء الرجل، المرأة تبذل بضعها بإيذاء المرأة. فمقتضى التعليم أنه لا بد أن تعلم بالمهر حتى لا تكون مغرورة، مو أن تعلم بالرجل اللي هو باذل المهر. فنحن نقبل هذا التعليم. الرواية عللت الرجل مستأن يشتريها بأغلى الثمن، فيجوز له أن ينظر إليها. صحيح، الرجل يبذل المهر في قبال المرأة، فجوز الشارع له أن ينظر إليها حتى لا يكون مغرورا وحتى لا يضيع ماله. ولكن المرأة لا تبذل بضعها في قبال الرجل حتى نجوز لها النظر إلى الرجل، وإنما تبذله في قبال ماذا؟ المهر. هو المهر يجوز لها ماذا؟ النظر إلى المهر، بمعنى العلم بالمهر حتى لا تكون مغرورا، لا بد من علمها بالمهر. أما تنظر إلى الرجل فهو ما بذل بضعها بقبال الرجل، وإنما في قبال مال الرجل وهو المهر الذي يبذله. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، قال بقطع النظر عن التعليل الوارد في الرواية التي تجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة، هناك رواية أيضا تدل على جواز نظر المرأة إلى الرجل الذي يريد تزويجها، وهذه الرواية هي ما أرسله في المجازات النبوية. المجازات النبوية لمن؟ للشريف الراضي أخو السيد المرتضى، أنه صلى الله عليه وآله قال لرجل من أصحابه وقد خطب امرأتان، لو نظرت إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، لو نظرت إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. طبعا الرواية بمنطوقها تجوز النظر الرجل، لو تحرك الرجل على النظر إليها. بماذا تمسكوا؟ أيضا تمسكوا بماذا؟ بالتعليل الوارد. التعليل الوارد بالروايات اللي جوزت للرجل النظر إلى المرأة قبلنا، بس قلنا ما بدل على جواز نظر إلى أي تعليل. مستعان يريد أن يشتريها بأغلى ثمن، انتهينا. فانتقلوا إلى تعليل آخر. شو هو التعليل الآخر؟ فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، يعني نظرت إليها يوجب ماذا؟ يوجب أنه فيما لو تزوجتها فيما بعد يكون هناك إثم ومودة بينكما، بخلاف من يتزوج امرأة بلا أن ينظر إليها قد يتفاجأ عندما تدخل عليه بأنها ليست كما يشتري، فلا يكون بينهما ماذا؟ مودة وإثم. قالوا هذا التعليل يدل على جواز نظرها إليها، لأنه كما أن عدم نظره إليها قد يسبب عدم الإلفة بعد الزواج، كذلك عدم نظرها إليه قد يسبب عدم الإلفة بعد الزواج. إذا لم تنظر إليه وتزوجته ثم بعد الزواج وجدته على غير الصفة التي تحب، لا يكون بينهما إلفة. فقالوا بمقتضى التعليل يجوز لها النظر إليه. إذا تعليل آخر غير تعليل المستان ويشتريها بأغلى ثمن. طب بماذا أجابوا عن هذا الاستدلال العلماء؟ أجابوا بجوابين. الجواب الأول أن المرسل، أن الرواية مرسلة أرسلها الراضي في المجازات النبوية. والجواب الثاني ماذا؟ والجواب الثاني أن قوله فإنه أحرى أن يؤدم بينكما ليس علة في الحكم، بل هو ماذا؟ حكمة لتشريع جواز نظر الرجل إلى المرأة التي يريد أن يتزوجها، وليس لسانه لسان تعليل حتى ماذا؟ حتى نعمم ببركة العلة، بل هو حكمة للتشريع وليس علة يدور الحكم مدارها حتى تكون سببا لتعميم الحكم إلى المرأة. ولكن رغم ذلك الشارع ماذا قال؟ قال وكذا يجوز للمرأة نظره، أي النظر إلى الرجل الذي تريد أن تتزوجه، كذلك يعني كما يجوز له أن ينظر إليها. على كل حال بقيت مسألة يا أخوان، بقيت وهي ماذا؟ أنه قد يقول قائل قل ما كان الشارع قالا بجواز نظر الرجل إلى المرأة التي يريد أن يتزوجها، إلى وجه المرأة التي يريد أن يتزوجها وكفيها. وقالا بجواز نظر المرأة إلى وجه الرجل الذي تريد أن تتزوجه وكفيه. مع أنه يجوز للرجل أن ينظر إلى وجه المرأة وكفيها حتى لو لم يكن مريدا لتزويجها، ويجوز للمرأة أن تنظر إلى وجه الرجل وكفيه حتى لو لم تكن مريدا لتزويجه. وشو فائدة هذا الحوار؟ السيد المحشي ذكر، قال سيأتي جواب النظر إلى وجه المرأة الأجنبية وكفيها في الجملة، وإذا وجب الاقتصار هنا على هذا المقدار كما ذهب إليه الماتن والشارح، يقتصر جواز النظر على الوجه والكفين، فينسى السؤال ما هو الفرق بين من يريد تزويجها وبين الأجنبية التي لا يريد تزويجها. نعم، لو عملنا للشعر والمحاسن أو لجميع الجسد يكون هناك ثمرة لهذه المسألة، أما إذا خصصنا الجواز بالوجه والكفين كما فعل الماتن والشارح فتصير المرأة التي يريد تزويجها حكمها حكم الأجنبية. فما هو الفرق بينها وبين الأجنبية عندئذ؟ ما السيد المحشي رحمه الله قال الفرق من وجوه عدة. الوجه الأول الجواز هنا موضع الفرق وهناك محل خلاف. هنا كل فقهاء الشيعة قالوا جواز النظر إلى وجه وكفي من يريد تزويجها. أما في الأجنبية فالبعض قالوا بالحرم، والبعض قالوا بجواز النظر إلى الوجه والكفين بالنظرة الأولى وحرمة النظرة الثانية. فإذا الجواز هنا موضع وفاق وفي الأجنبية موضع خلاف. هذا أولا. ثانيا، في الأجنبية مشروط بعدم خوف الفتنة، وهنا غير مشروط كذلك. ها؟ بل في الأجنبية التي لا يريد تزويجها، بالأجنبية التي لا يريد تزويجها الجواز مشروط بماذا؟ بعدم خوف الفتنة، وهنا غير مشروط بذلك. شو يعني بعدم خوف الفتنة؟ خوف الفتنة هو يسمون النظر، لا يجوز النظر بريبة وتلذذ. شو هو الريبة؟ ما هي الريبة؟ يعني يخاف الوقوع في الحرام نتيجة النظر، كان يخاف ماذا؟ أن يثني بها إذا نظر إليها، أو أن يستمي إذا نظر إليها. وهذا غير مشترك هنا، يعني يجوز له النظر إلى التي يريد تزويجها حتى لو خاف على نفسه من الوقوع في الحرام نتيجة هذا النظر، حتى لو خاف على نفسه من الزنا أو من الاستمناء. هذا شرط هنا وهنا، هذا شرط هنا وهنا. ما ليس شرطا هو هنا هو هذا التلذذ. في الأجنبية لا يجوز النظر إلى، حتى لو قلنا بجواب النظر إلى الوجه والكفين نشترط أن لا يكون نظرا تلذذا. أما هنا فسنشير، يجوز له النظر إلى وجه وكفين من يريد تزويجها حتى لو علم ماذا؟ أنه يلتاب، يعني يحصل له التذاذ بالنظر. نعم، لا يجوز أن يكون قصده ذلك، يعني أن ينظر بقصد الالتزام جائز، أما ينظر بقصد استعلام الحال فيجوز حتى لو علم بحصول الالتزام كما سيأتي. الثالث، في الأجنبية مقصور على أول نظرة فلا يجوز التكرار، وهنا يجوز. سيأتي هنا المعتن أنه الأجنبية التي لا يريد تزويجها تجوز أول نظرة، أما النظرة الثانية لا تجوز. أما هنا تجوز النظرة الأولى والثانية والثالثة حتى يحصل له العلم بحالها الرافع للجهالة. الرابع، النظر في الأجنبية مكروه وهنا لا كراهية، حتى لو قلنا بجوابه فهو مكروه، أما هنا لا كراهية إن لم يكن مستحبا، وقلنا الاستحباب بمعنى رجحانه عقلا مو بمعنى الاستحباب الشرعي المولوي. على كل حال، فإذا حتى لو قصرنا الجواب على الوجه والكفين فثمة فوارق بين تجويز النظر إلى الوجه والكفين هنا وبين تجويز النظر إلى الوجه والكفين في الأجنبية التي لا يريد تزويجها. قال ويشترط العلم بصلاحيتها للتزويج. يا أخوان، الآن بعد أن فرغ من أصل جواز النظر إلى وجه وكفين المرأة التي يريد تزويجها بدأ بذكر الشروط المعتبرة في جواز هذا النظر. الشرط الأول العلم بصلاحيتها للتزويج. كيف صلاحيتها للتزويج؟ يعني ما تكون بعل بخلوها من البعل، والعدة ما تكون معتد عدة مانعة من تزويجها، والعدة والتحريم ما تكون محرمة عليه. واضح الكلام؟ ما تكون محرمة عليه. وتجويز إجابتها يعني يحتمل أنها تقبل به، أما إذا كان يعلم أنها لا تقبل بمثله فما بجزء النظر حتى لو كان مريدا لتزويجها، كان تكون ابنة الأمير أو ابنة الملك ويعلم أنها لا تقبل به، فما بيقول والله أنا مريد لتزويجها فيجوز لي النظر إلى وجهها وكفر. طيب هذا الشرط وهو العلم بصلاحيتها للتزويج مو مذكور في الروايات، ولكن لا شك ولا ريب أن الرواية منصرفة عن مثل هذا الفرق. يعني الرواية عندما جوزت النظر إلى من يريد تزويجها منصرفة عن ماذا؟ عن من يريد تزويجها إلا أنها غير صالحة للتزويج بالنسبة إليه لكونها ماذا؟ لكونها محرمة عليه أو لكونها بعد أو معتدة أو لكونها ماذا؟ أو لكونها ممن لا تقبل به عادة. واضح؟ قال ومباشرة المريد بنفسه. الشرط الثاني أنه من يريد التزويج هو بنفسه يباشر النظر. قال فلا يجوز الاستنابة فيه، فلا يجوز الاستنابة في النظر. ليه؟ لأن جواز النظر مانع على خلاف القاعدة. يقتصر في الخروج عن القاعدة على ماذا؟ على مورد النص. مورد النص، النص أجاز النظر لمن؟ للشخص الذي يريد التزويج. أما من لا يريد التزويج ينظر نيابة عن من يريد التزويج، هذا خارج عن مورد النص ومقتضى القواعد الفقهية
ذلك.
فلا يجوز الاستنابة فيه وإن كان أعمى. حتى لو كان من يريد التزويج أعمى. ليش؟ لأن النص لا يشمله. النص أجاز النظر لمن يريد التزويج، فهو يريد التزويج إلا أنه لا يقدر على النظر لأنه أعمى. ما عندنا دليل على جواز الاستنابة. طب تقول الأعمى ماذا يفعل؟ أقول لك عند ذلك يستعلم حالها من غير طريق النظر. مثلا يرسل أمه، يرسل امرأة تستعلم الحال وتصف له حالها، هذا جائز. أما يستنيب رجل ينظر إليها حتى لو كان أعمى، فهو يجوز النظر إلى من يريد التزويج. واضح كلام؟ قال وإن كان أعمى. قال وأن لا يكون بريبة. لذلك الشرط اللي ذكره السيد المحشي، الفرق الذي ذكره السيد المحشي حفظه الله، اللي هو الفرق الثاني في الأجنبية مشروط بعدم خوف الفتنة وهنا غير مشروط، لذلك عجيب كيف ذكره الشارح مصرح أنه هنا يشترط أن لا يكون النظر بريبة. كيف يقول السيد المحشي وهنا غير مصروف بذلك؟ الفتنة هي ريبة، خوف الفتنة هو نظر الريبة. قال وأن لا يكون بريبة، يعني لا يعني يجب أن ماذا؟ أن لا يكون نظره نظر ريبة. أما لو احتمل الوقوع في الفتنة بسبب النظر، أي الوقوع في الحرام الزنا الاستمناء، لا يجوز. قال ولا تلذذ. يا اخوان شو يعني ولا تلذذ؟ ولا تلذذ يعني يشترط ان لا يكون نظره اليها بقصد الالتذاذ. ليش؟ لان الروايات ماذا؟ اجازت النظر بقصد استعلام الحال، اما النظر بقصد الالتذاذ خارج عن مفاد الروايات. بس بدنا نفرق بين امرين، بين النظر بقصد الالتذاذ وبين النظر لا بقصد الارتباط بل بقصد استعلام الحال، ولكنه يعلم ان الارتباط يقع قهرًا. مثل ما نذكر بصيد اللهو، صيد اللهو المحرم شو هو؟ الصيد الذي يكون الداعي والباعث الى الصيد هو تحصيل لذة الصيد والانس واللهو. اما لو كان الباعث والداعي الى الصيد هو الاستفادة من 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 مما يصطاده، سواء كان صيد البر أو صيد البحر، الاستفادة مما يصطاده للأكل، ويعلم أن اللذة والأنس والسلام يحصل قهرا، لأن ما في طيب ينفك عن ماذا؟ عن أنس ولذة وذلك. الكلام الداعي إلى الصيد ما هو؟ إذا الداعي هو أنه يحرم، إذا الداعي الاستفادة من الصيد ويعلم بحصول الأنس قهرا خب لا يحرم. الكلام هنا كذلك، إذا كان الداعي إلى النظر هو الالتذاب خب وي ما جوزت، جوزت النظر بداعي استعلام الحال، رفع الغرض، رفع الجهالة. أما إذا الداعي استعلام الحال وعلم أن الالتذاب يحصل قهرا، إطلاق الروايات شامل. ها؟ لا الريبة لا، فالريبة لا يحصل، لأن الريبة شو معناها؟ أنه يحتمل أنه ماذا إذا ما ضل إليها تكون شهوته فيزني بها أو فيستمع، فما بيجوز عند ذلك، بل يجب عليه حفظ نفسه من الحرام الرواية المنصرفة عن مثل هذا الفصل. ها؟ إيه؟ ولكن الرواية منصرفة عما لو احتمل الافتتان بالنظر. أما لو كان قصده استعلام الحال وعلم التلذذ فما فينا نقول الرواية منصرفة عن هذا الفصل. ليش؟ إذا كان قصده التلذذ قطع من الرواية الشاملة. أما إذا كان قصد استعلام الحال ولكن يعلم بحصول التلذذ قهرا لا نستطيع ادعاء انصراف الرواية عن هذا الفرض. لماذا؟ لأنه عند ذلك يلزم أن يكون جواب النظر الذي تصدق هذه الروايات لبيانه مختصا بالفرد النادر. ليه؟ لأنه ينظر أن ينظر المكلف إلى امرأة أجنبية نظر تشخص ولا يكتب بالنظر إليها، سيما إذا عممنا جواز النظر من الوجه والكفين إلى إيه؟ إلى الشعر، بل إلى المحاسن، بل إلى جميع الجسد. فلو يلزم من أن نشترط أن لا يحصل الالتذاب بنظر الاستعلام يلزم اختصاص الجواز بالفرد النادر، ومن المستهجن أن تكون هذه الروايات الكثيرة الواردة في جواب النظر إلى الأجنبي التي يريد تزويجها مسوقة لبيان جواب النظر في فرض يندر تحققه. يعني إذا كان الناظر هو المقدس الأربابيلي، أما عامة المكلفين امرأة أجنبية ينظر إلى شعر ومحاسنها وما يكتب، المهم أن لا يكون قصده الالتزام، بل يكون قصده استعلام حتى لو علم قهرا بأصول الابتداء. على كل حال أما الرواية التي قالت إذا لم يكن ملتزم فظاهرة، يعني إذا لم يكن ملتزم بنظره، يعني قاصدا بنظره الالتزاز، ولو فرضنا المظاهرة بماذا؟ بأنه يشترط عدم الالتزام ولو لم يكن من قصده ذلك.
من
الجمع حين نحصل الانتباه
لا نقول
الرواية ضعيفة الاسمها في سنة بس تحصل من الهلال لا هو يعلم بتكتبه قهرا على قهرا من أول الرواية عند ذلك ضعيفة الاسمها. طيب لو صححنا سنة الرواية شو نقول؟ من أول صحيح الرواية عم بتقيد جواب النظر بعدم حصول الانتباه ولو لم يكن من قصده، ولكن لابد من رفع اليد عنها وعدم العمل بها مع صحة سندها. ليش؟ لأنه يلزم من العمل بها اختصاص المطلقات بالفرد النادر، ففي الحقيقة تخرج هذه الرواية عن كونها مقيدة للمطلقات وتصير معارضة للمطلقات، فيقدم جانب المطلقات. دائما بس يلزم من تقييد المطلق اختصاص المطلق بالفرد الشاذ النادر، ما بتعود النسبة بين المطلق والمقيد، نسبة اطلاق وتقييد بتصير تعارض، فينظر في ترجيح الاهتمام. على كل حال قال وشرط بعضهم ان يستفيد بالنظر فاردا، فلو كان عالما بحالها قبله لم يصح. كيف عالم بحالها قبله؟ افرض انه هو كان نظر اليها قبل ان يريد تزويجها وارتكب محرم، مش مهم ارتكب محرم او كان متزوجا بها وطلقها ثم اراد تزويجها من جديد، اما نظر اليها بالحرام قبل ان يريد تزويجها، او كان متزوج بها ثم اراد تزويجها من جديد، او ما كان متزوج بها ولا نظر اليها بالحرام، هو طبيب
اضطر ان ينظر اليها لمعالجتها فعلم بحالها ثم اراد تزويجها.
بجد ينظر مرة تانية ما في فائدة من النظر
الا ان يكون في النظر فائد. كيف فائدة؟
والله
انقضت مدة بحيث يحتمل انه تبدل حالها حال جسمها ترهلت صار بها عيوب. اذا في النظر فائدة فحتى لو نظر اليها سابقا
يجوز له تجديد النظر.
واضح؟ قال وشرط بعضهم ان يستفيد بالنظر فائدتان فلو كان عالما بحالها قبله قبل ارادة التزويج. يعني اذا كان عالم بحالها قبل ارادة التزويج اما بان كان متزوجا بها من قبل او بانه كان نظر اليها عصيانا من دون ارادة تزويجها او بانه كان نظر اليها نظرا جائزا لانه عالجها وكان مرتبطا على كل حال فلو كان عالما بحالها قبله لم يصح تسجيل النظر عند ارادة التزويج الا تقصر فيه احتمل انه تغير حالها. صحيح انا كنت متزوج بها قبل بس كنت متزوج بها قبل كم سنة قبل 5 سنوات بحتمل الان ان جسمها ترهل ان صار بها عيوب في المنظر. ها قال وهو حسن هذا الشرط ماذا حسن يعني يساعد عليه الاعتبار العقلي لانه الغرض من تجويد النظر استعلام الحال. فاذا كان عالما بالحال فعند ذلك ماذا لا معنى لتجويد النظر حسن لكن النص مطلق لكن النص مطلق من هنا فليكون النص مطلق مو بالضرورة يكون المقيد لفظي المقيد هنا عقلي. من المعلوم ان العلة في تجويد النظر استعلام الحق فاذا كان عالما بالحال ولا فائدة بالنظر لا معنى لتسويق وتجويد النظر عند ذلك فليكن النص مطلق. على كل حال قال وان يكون الباعث على النظر ارادة التزويج دون العكس. هذا يمكن الاتباع. قال واشترطوا وان يكون معطوف يعني ويشترط العلم الى اخر ويشترط ان يكون الباعث على النظر ارادة التزويج بها دون العكس وليس بجيد. ما وافق الشارح على هذا الشرط. هؤلاء ماذا قالوا؟ قالوا بل يكون داعيه الى النظر انه يريد التزويج بها بالخصوص مو انه يريد التزويج بها بالخصوص بعدما نظر تحدث ارادة التزويج بعد النظر بل لابد من كون ارادة التزويج بها بالخصوص سابقة على النظر وهي الداعية الى النظر. معي انتم؟ الشارح شو قال؟ هذا الشرط ليس بجيد. ليش ليس بجيد؟ طبعا كلام اصحاب هذا الشرط بماذا؟ بإرادة التزويج بها بالخصوص مو بمطلق إرادة التزويج. قالوا لابد ان يكون داعيه الى النظر إرادة التزويج بها بالخصوص اما لو لم يكن مريدا للتزويج بها بالخصوص فلا يجوز له النظر حتى لو ترتب على نظره ماذا؟ أن يريد التزويج بها بخصوصه. الشارح قال هذا ليس بجيد. ليش ليس بجيد؟ لأنه ما يستفاد من الرواية أنه مشترط أن يكون الداعي إلى النظر إرادة التزويج بنحو مطلق مو إرادة التزويج بها بخصوص. إرادة التزويج بنحو مطلق في مقابل من لا يريد التزويج أصلا هذا المستفاد من الرواية. فإذا هو مريد للتزويج بنحو المطلق جاز له النظر ولو لم يكن مريدا للتزويج بها بخصوصها وحصلت الإرادة للتزويج بها بخصوصها بعد النظر. إذا هو المستفاد من الرؤية. لذلك قال وليس بجيد لأن المعتبر قصد التزويج يعني قصد التزويج مطلقا ولو لم يقصد التزويج منها بالخصوص هذا وحده كافي لجواب النظر لأن المعتبر قصد التزويج مطلقا قبل النظر. بل هو ما نص على ذلك بعبارة بس هو في مقام مناقشة هذا القول بقرينة قوله بعد ذلك لأن المعتبر قصد التزويج ما هن ادعوا انه يشترط قصد التزويج فانت في بعض تشكل عليهم لا مش صحيح المعتبر قصد التزويج يقول لك ما احنا قلنا باعتبار قصد التزويج ها هم قالوا باعتبار قصد التزويج منها بالخصوص انه ليس بجيد المعتبر قصد التزويج
مطلقا ولا لا، تستقيم عبارة الشارع. نور على نور،
لا لا
بس لا يفترض لا لا في هذا التزويج
مطلقا بشكل لانه قد حسن امره وقرر الزواج منه،
بل
صار تقييد لهذا الحال قد عصر
مش متعثر، مش متعثر يؤدي الى لهوية جواز المرأة. يعني اذا كان مريدا للتزويج بها بالخصوص على كل حال مش هتشوف هذا الموضوع
انه بالدرجة الاخيرة بحيث انه ممكن شو يمنع
عنه. فاذا مش مريد للتزويج بها بالخصوص صار مريد للتزويج مطلقا وهي احد المحتملات
احتمال تقوي.
ها؟
احتمال تقوي. بحيث انه
عرف
يقبل الا للنظر. الا اذا تبقى شيء على
النظر. يعني المقتضي للتزويج بها موجود لولا المانع.
نعم.
المقتضي للتزويج بها موجود.
يقول انه في نظر المانع.
فاذا مثلا مرة لا مقتضي للتزويج بهذه اصلا. يريد التزويج. بس لا مقتضي لا في هذه ولا في تلك. ينظر حتى يحدث المقتضي عندها. ومرة نقول لا. المقتضي موجود ولكن ماذا؟ ولكن هو إرادته أن يتأكد من عدم تحقق مانع. ومرة لا، المقتضي موجود والمانع منتفي وسيتزوج بها على كل حال. لأنه خلينا اللي قال مولانا اللي قال يشترط إرادة التزويج بها بالخصوص، شو قصده؟ إذا كان قصده أن يكون مريدا للتزويج بها على كل حال أيا كان جمالها وأيا كان حالها، عند ذلك نقول له إيه هذا الشرط غير متجه. ليش غير متجه؟ بأنه إذا كان مريد للتزويج بها على كل حال فلا فائدة من النظر عند ذلك، وقلنا يعتبر أن يحصل من النظر فائدة. صحيح؟ هو مريد للتزويج بها على كل حال. هذه بنت مليونير، كانت بشعة ولا كانت حلوة؟ إن شاء الله تكون إلى أربع إبان ويكون منخارها طالع بأثر راسها، وكيف ما كانت تريد أن تتزوجها ساعتها لا يجوز له النظر إليها ولو أراد تزويجها. ليش؟ لأنه مريد لتزويجها على كل حال. مش هذا مراد. مراد شو؟ مراد أن يكون المقتضي للتزويج بها بخصوصها متحقق. يعني شاف منبتها، شاف أهلها، شاف بيئتها، فعنده دافع. المقتضي للتزويج بها متحقق. ماذا بقي؟ عدم المانع، عدم العيب في خلقها في خلقها. واضح الكلام؟ فهني اللي اشترطوا إرادة التزويج بها بالخصوص أرادوا من إرادة التزويج أن يكون هناك مقتضي للتزويج بها ويجوز له النظر للتأكد من عدم المانع. واضح؟ إذا هذا مراد فنعم هذا يظهر من الرواية. من يريد؟ لاحظوا الرواية، الرجل يريد أن يتزوج المرأة، مو يريد أن يتزوج بنحو المطلق. يعني بده يكون في مقتضي للزواج بها بخصوصها. واضح الكلام؟ أما أنه ما في مقتضي للزواج بها بخصوصها بل المقتضي لمطلق التزويج، هذا غير يظهر من الروايات. الروايات ما بتقول الرجل يريد أن يتزوج، يريد أن يتزوج المرأة. يعني ما معهود في مقتضي للتزويج بها بيه عنده بس ماذا؟ عدم المانع. بده يشوف فيها عيب بجسمها، بيعجبه جسمها، ما بيعجبه جسمها. فصرنا لا جيد، لأنه مش مراد من أن يريد التزويج بها بالخصوص أنه يريد أن يتزوجها بخصوصها على كل حال. لا لا، مراد أن المقتضي للتزويج بها موجود في قبال ماذا؟ في قبال من يريد التزوج بشكل عام ولا مقتضي للتزويج لا بهم ولا بغيرها. هذا شو بصير؟ هذا مريد التزويج
من خلال النظر العام،
من خلال النظر يحدث عنده المقتضي للتزوج بهذه أو تلك. الروايات الروايات غير شامل لهذا المورد الظاهري، يريد أن يتزوج المرأة، هو يريد أن يتزوج بنحو المطلق.
فإذا هذا الشرط جيدا، بس إذا لم نحمله على إرادة التزويج منها بخصوصها على نحو أن يكون يريد أن يتزوجها على الدنيا، بل حملناه على ماذا؟ تحقق المقتضي من التزويج بها. نعم.
مجرد إرادة التزويج ستكون مقتضي لكل مرة ينظر إليها.
إيه، فساعتها بجزء ينظر إلى ألف إمرأة. هذا لعله مشمول للعن الله الزواقة. الزواقة بدي اتزوج، يلا اعرض علي النسوة، كل ما شاف واحدة بتعجبه بس يمكن في احلى منها. لا، مو هذا، مو هذا منظور الروايات والله العالم. هذا يريد ان يتزوج، سأل، بحث، فحص في فتاة امرأة بخصوصها، صار عنده مقتضي للتزويج بها، صار عنده ارادة للتزويج بها. هذه ابن خطب النساء تربيتها اعجبته، بقي ماذا؟ بقي ان ينظر اليها حتى يستعلم حالها، ما يكون فيها عيب تعجبه، عند ذلك يجوز له. اما لا، انا اريد التزويج، الله رب عليها النساء يا اخوان. إذا مش ظاهر من الروايات على كل حال.
الشيء الثاني رأي الأخير.
بل إيه؟
جاي الجنة
الأخير. ونحن في مقام المناقشة. وإلا يظهر من عباط الشهيد الثاني الاكتفاء بإرادة التزويج مطلقة. قال لأن المعتبر قبض التزويج، حتى ضاحب السيد المحشش علق على عبارته لأن المعتبر قبض التزويج، قال أي قصد مطلق التزويج، وكان تعيين الزوجة مترتبا على النظر. نحن اللي عم نقوله لا، الروايات بده يكون قاصد مطلق التزويج، وبده يكون عينها على مستوى الاقتضاء للتزويج بها، بس بقي هذا التحقق من عدم
الروايات. يريد ان يتزوج
يريد ان كل الروايات اللي طرحناها يا اخوان، كل الروايات الرجل يريد ان يتزوج المرأة بخصوصها، بس يتزوجها مو يريد ان يتزوج مرأة على كل حال. قال ولأن المعتبر قصد التزويج بنحو مطلق قبل النظر، كيف كان الباعث؟ سواء كان الباعث إلى النظر قصد التزويج إليها بخصوصها أم لا، المعتبر عند الشارع ماذا؟ قصد التزويج مطلقا. لا يكفي قصد التزويج مطلقا، بل بده يكون البعث الى النظر قصد التزويج بها بالخصوص. المقتضي موجود بالتاكد من عدم المانع. قال ويجوز النظر الى وجه الأنا، لانه كلامنا السابق كله كان في ماذا؟ في الحره التي يريد ان يتزوج. طيب الأنا، قال طبعا اي أنا؟ أمته هو وأمته هو بعد، يجوز له بس المضاف، يجوز له ما سوى ذلك يعني المس والله. أما بعد ملك يمين، قال ويجوز النظر لوجه الأنا أي أمة الغير، أمة الغير ويديها، إذا أراد ماذا؟ إذا أراد التزويج بها، وإذا أراد شراءها، وإذا أراد التزويج بها، ولا مطلقا حتى لو لم يرد شراءها ولو لم يرد التزويج بها. لاحظوا السيد المحشي قال يجوز النظر الى وجه أمة الغير اذا اراد شراءها، اذا اراد الشراء مو بس الى وجهها ويديها، مو بس الى وجهها ويديها، اذا اراد الشراء يجوز له النظر الى وجهها ويديها ومحاسنها. قال يجوز النظر الى وجه امة الغير اذا اراد شراءها، وكذا النظر الى كفيها ومحاسنها وشعرها بلا خلاف فيه كما عن المسالك، وان لم يكن باذن المولى صاحب الامة سيد الامة. ليش؟ لان عرضها للبيع قرينة على ماذا؟ قرينة الإذن في ذلك، قرينة الإذن في النظر إليها. قال ولخبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل يعترض الأمة ليشتريها، قال عليه السلام لا بأس أن ينظر إلى محاسنها ويمسها. طبعا الرواية مطلقة ولو من إذن سيدها. ليش؟
لأنه يمكن المناقشة أنه عرضا للبيع قرينة في الإذن، والله إذا عرضها مكشوفة الوجه واليدين ومكشوفة المحاسن إيه قرينة في الإذن، أما إذا عرضها غير مكشوفة الوجه واليدين وغير مكشوفة المحاسن فمن أين نستكشف الإذن؟
إلا أن تكون قريبا.
فلذلك العمد في الجواز هو ماذا؟ الرواية. قال ينظر إلى ما لا ينبغي، لا بأس، قال عن الرجل يعترض الأمل يشتريها، قال عليه السلام لا بأس أن ينظر إلى محاسنها، فإذا مطلقا سواء بإذن سيدها أو بدون إذن سيدها، ويمسها يعني ولا بأس أن يمسها، أجازت المس بالرواية. ما لم ينظر إلى ما لا ينبغي النظر إليه يعني ماذا؟ ها؟ العورة. طبعا مسألة المس فيها كلام سيأتي. وكذلك خبر حبيب بن المعلى الخثعمي عن أبي عبد الله عليه السلام إني اعترضت جواري المدينة فماذا؟ فأنذيت يعني خرج مني المدي. فقال عليه السلام يعني هذا لكثرة ما مضى في الجواري أنذر. قال عليه السلام أما لمن أنبيت مؤخذيت هذا خطأ مصر. قال أما لمن يريد الشراء فليس به بأس، وأما من لا يريد أن يشتري فإني أكره، فإني أكره يا أخوان ظاهرة في الحرمة أو في ماذا أو في الكراهة خلافهم. أكره يا أخوان كره رسول الله، كان علي يكره كذا في زمن النبي وأمير المؤمنين عليه السلام. ممكن نقول أن الكراهة بمعناها اللغوي الشامل للحرمة، لأن الكراهة المبغوضية أعم من الكراهة الاصطلاحية من الحرمة، ولكن بزمن الصادق عليه السلام كانت الكراهة صارت حقيقة شرعية في ماذا؟ في الكراهة الاصطلاحية المقابلة للحرمة. لذلك البعض بيقولوا من ميز بين كره رسول الله كذا وبين كره علي كذا. في ذلك الزمن كانت الكراهة لم تصل بعد إلى حد الحقيقة الشرعية فيما يقابل الحرمة، وبين كره كانت بين قول الصادق أكره، لذلك الوقت كان ماذا صارت الكراهة حقيقة متشرعية في معنى اصطلاحي مقابل للحرمة. على
كل حال ماذا نفعل لورد الرواية عن الإمام الصادق عليه
السلام يقول كره
رسول الله؟
نحملها على المعنى اللغوي، لأن الإمام الصادق في مقام نقل ماذا؟ نقل كراهة رسول الله لأمره، مو هو استعمل لفظ الكراهة على كلام في ذلك.
لما كانت ونيكي
نعم
من الحرمة والكراهة والإمام
عليه الصلاة والسلام عليه البعض، لذلك قلت على كلام في ذلك. البعض قالوا إذا نقل الإمام أو نقل الراوي كراهة رسول الله بلا أن ينبه على أن المقصود منها الحرمة للكراهة الاصطلاحية، فهذا يكون قرينة على ماذا؟ على أنه قصد بها الحرمة. هذا كلام يختص بحث الحقيقة الشرعية رح يجي في محله من علم الأصول. على كل حال قالوا مثلها غيرها.
قال ما نصب الكراهة للعمل الذي عمل نصبه إلى الشخص، فلابد أن يكون عمل بحيث يكره هو
العمل. قال أما لمن يريد الشراء فليس به بأس، يعني فليس في نظره بأس حتى لو وصل إلى حد الإلزاء، وفي الشراء
في الشراء
نظره ولو أدى. أما من لا يريد أن يشتري فليكره نظره كراهة العمل. ها واضح تتم الكلام تأتي والحمد لله رب العالمين. شوي أصحبنا بمسألة النظر الآن طويناها، إن شاء الله نعود إلى سيرة الرسول يتعلق